بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر جمادى لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 27 من شهر شباط لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وأسقط المدرك. تفضلوا دكتور مؤيد.
وأسقط المدرك عذر حصل، لا نوم نوم نسيان نوم غفل، وقتل تاركها مقرا حد، وجاحدا وجوبها مرتد.
نسأل الله العافية والسلامة. بدأ يتحدث عن رتبة الإسقاط، تحدثنا فيما سبق عن اللي هي ماذا يدرك المرء من الصلاة، الآن متى تسقط. حتى يتضح لنا الأمر في هذا لابد من أن نؤكد على ما تحدثنا فيه في أمر وقت الصلاة. فوقت الصلاة مشترك للظهر والعصر من الزوال إلى غروب الشمس، من الزوال إلى غروب الشمس. طيب، هذا الاشتراك في الوقت دلت عليه الأدلة، بارك الله فيك. طيب الآن، هل من صلى الظهر في وقتها الاختياري مؤذن لها؟ طيب من أخر وهو آثم بذلك فصلاها في وقت العصر، هل هو مؤذن أم قاض؟ مؤذن. إذن نحن نفرق بين الأداء في الوقت الاختياري الذي لا إثم فيه، ولو قدم في الاختياري هذا أحسن من وسط الاختياري وآخر الاختياري وهو أفضل. أما بعد الاختيار فإن تأخير الظهر إلى ما بعد الاختيار وأن يصليها في الوقت الضروري فهي أداء، فهي أداء. ما الدليل على ذلك؟ في صلاة السفر، فيؤخر المسافر الذي يريد أن ينزل بعد المغرب يؤخر أو يقدم، لكن التأخير والتقديم يكون في الوقت الاختياري. إذا نحن نستدل على أن هذا الوقت هو وقت أداء بدليل أن المسافر يصلي الظهر بعد الاصفرار مع العصر للعذر. للعذر ما معنى ذلك؟ أنه لم يخرج عن الوقت. بناء على هذا المبدأ يتفرع الآتي: أن من دخل عليه وقت الظهر هل أوجب عليه الشارع أن يصلي الصلاة في أولها، أم أذن له أن يصليها في الوقت الاختياري؟ أذن له أن يصليها في الوقت الاختياري. فالمرأة مثلا التي دخل وقت الظهر ولم تصلي الظهر وبعد ساعة جاءها العذر، هل كانت مفرطة؟ لم تكن مفرطة، لأنها ما زالت في وقت الاختيار والشرع أعطاها هذا الوقت. ما معنى هذا؟ أنه وإن مر عليها أول الوقت قدر 4 ركعات وتستطيع أن تتدارك، فإن الشرع لم يلزمها بهذا الوقت، بل أعطاها وقتا متسعا إلى أن يخرج الاختياري. فمعنى ذلك أنها إن أخرت ليست بآثمة، ولكن هل لو وجبت الصلاة في الذمة أول الوقت لأثمت بالتأخير إلى وسط الوقت. إذن ما معنى ذلك؟ أنها لم تكن واجبة أول الوقت. ولو وجبت أن تصلى في أول الوقت لما كان يجوز لها أن تؤخره إلى وسط الوقت الاختياري أو إلى آخر الوقت الاختياري. إذن معنى ذلك أن الصلاة لم تكن واجبة في أول الوقت لأن الشرع أعطاها ساعة في الوقت، وهكذا المغمى عليه، وهكذا أصحاب الأعذار الآخرين. طيب، خرج وقت الظهر الاختياري ودخل وقت العصر وهو وقت ضروري للظهر، ألا يمكن أن تصلى الظهر أداء في هذا الوقت؟ إذن هي ما زالت مشغولة في هذا الوقت ويجب أن تصلي في هذا الوقت، وإن كانت أثمت بالتأخير، وإن كانت أثمت بالتأخير، ولكن الشرع أعطاها وقتا للأداء إلى أن تغرب الشمس في هذا وأن تؤدي الصلاة. لتوضيح ذلك نريد أن نوضح هذا بمثال. هذا المثال هو فقيه مفرط أو امرأة فقيها عالمة مفرطة، أن تكون مفرطة لكن عندها فقه، فقيها، واضح؟ الآن دخل الوقت على هذه المرأة الفقيهة فقال لها الشرع صلي وهذا وقت اختياري، قالت أعطيتني إلى ما يعني القامة وهو وقت الظهر وهذا وقتي وهذا شرع يسره الله علي فأريد أن أؤخر، فأخرت وأخرت وأخرت حتى انتهت القامة الأولى مع فيء الزوال ودخل وقت العصر فقال لها الشرع صلي، خرج الوقت وأنت آثمة بالتأخير إلى هذا الوقت. قالت ألم تجعل للمسافر عذرا بأن يؤخر الظهر إلى ما بعد العصر بشروط مخصوصة؟ إذن هذا وقت أيضا للأداء وأنا أعلم أنني آثم بالتأخير، لكنني أعلم أنني إذا صليت بعد الاصفرار أنني مؤدية للصلاة في الوقت وليست قضاء، فلأؤخر إلى ذلك الوقت، فلأؤخر إلى ذلك الوقت. إذن وهل أنت مستحقة للإثم؟ قالت نعم أنا مستحقة للإثم لأنني أخرت الصلاة عن وقتها الاختياري. طيب الآن هذا وقت الظهر وهذا وقت العصر وهذا وقت الاصفرار وهذا وقت الغروب، هذه هذا وقت الظهر وجبت الصلاة عليها في وقت موسع، فبقيت تؤخر حتى دخل العصر، قالت ما زال الوقت لي في الأداء وأنا أريد أن أصلي أداء وأنا أعلم أنني مستحقة للإثم. طيب الآن هذا وقت الاصفرار، قلنا لها اصفرت الشمس العصر لا يجوز أن تؤخر إلى هذا، قالت ومع ذلك إلا أن الصلاة تقع بعد الاصفرار أداء، هذا صحيح هذا صحيح. الآن اقتربنا من الغروب، اقتربنا من الغروب، فإذا دخل الغروب عليها ولم تصلي ولا يوجد عذر الحيض أو الإغماء قلنا يجب أن تصلي هذه المرأة الظهر مع العصر. لماذا؟ لأنه دخل الغروب وهي قادرة على الأداء وهي طاهرة وطرأ الحيض بعد دخول الغروب، إذن صلاتها إيه؟ واجبة أن تصلي الظهر والعصر ويقع بذلك قضاء لأنه خرج الوقت الضروري والوقت الاختياري لكل من الظهر والعصر. الآن المقابل تماما أن تسقط الظهر والعصر، كيف تسقط الظهر والعصر؟ إنه لحظة
هذا هو الوقت اللي هو الغروب. الآن عندي ركعة وهنا ركعتان، ثلاث، أربع، خمس ركعات. هي ركعة واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس. فإذا جاءها العذر عند هذه النقطة فتقول الآتي: أنا بقيت أؤجل وأؤجل إلى الوقت الذي أدرك به الصلاتين. كيف أدرك الصلاتين يا معشر الفقهاء؟ أن أدرك أربعة من الظهر وأدرك ركعة من، فبقيت أؤجل إلى هذه النقطة. فعندما أؤجل إلى هذه النقطة وهي إدراك الخمس ركعات بدون طهارة طبعا، إلى الخمس ركعات، فأنا لو صليت هنا، لو صليت عند الوقت الذي أدرك به خمس ركعات، إذن أنا سأصلي الظهر والعصر أذان، لكن ما ذنبي؟ جاءني العذر في هذا الوقت، وهو الوقت اللي هو خمس ركعات قبل دخول المغرب، جاء العذر. رجل ما يسير بالسيارة إلى عند هذا الوقت، حدث معه حادث أغمي عليه فاستيقظ بعد المغرب، سقط عنه قضاء الظهر والعصر. لماذا؟ لأن هذا الوقت الآن يستطيع أن يؤدي به، لكنه هذا الوقت الذي يستطيع أن يؤدي به وهو الخمس ركعات أصبح مشغولا بالعذر
حتى بعد دخول الوقت الآخر.
الآن هنا أصيب الحادث، هنا حدث عذر الحيض، هنا حدث السكر، سقطت الظهر والعصر. ولا سائل ليه؟ لأنه لو أراد أن يصلي للأداء لكان هذا الوقت كافيا للإدراك، فلما فاته الإدراك بسبب هذا العذر سقطت عنه الظهر والعصر. إذا صار عندي حالة تجب الظهر والعصر، وحالة يسقط بها الظهر والعصر، تمام؟ الآن في هذه الحالة عندما دخل الغروب بلا عذر، الحادث أصبح هو ما صلى الظهر والعصر، والحادث حدث بعد دخول الغروب، إذن يصلي الظهر والعصر وشغل ذمته، أصبح وقع في السكر بعد الغروب، وقع في السكر بعد الغروب، إذن عليه أن يصلي الظهر والعصر لأنه يستطيع أن يدرك الظهر والعصر لو أراد أن يصليهما. طيب ما هو المقدار الذي يستطيع أن يصلي به الظهر والعصر؟ هو مقدار الخمس ركعات. إذا المعيار الذي سنتخذه للإسقاط للظهر والعصر أنه إذا طرأ العذر بقدر خمس ركعات قبل الغروب سقطت الظهر والعصر، لأنه لو أراد أن يتدارك لكان عاجزا، لو أراد أن يتدارك لكان عاجزا. فالمرأة إذا أرادت أن تتدارك في هذا الوقت قلنا لها جاءك العذر خلاص، وأنت إذا أردت أن تتداركي هنا فإن هذا لن ينفعك، لذلك سقطت عنك الظهر والعصر. إذا جاءك العذر قبل الغروب بقدر خمس ركعات خلاص لا تقضيها، لا تقضيها. لماذا لا تقضيها؟ لأنها عندما أخرت عن الظهر أخرت إلى وقت الأداء. الآن بين العصر والاصفرار أداء للظهر، والاصفرار إلى الغروب أداء للظهر، لكنه وقت ضروري، فنتعامل مع الوقت من هنا وهو وقت الزوال إلى وقت الغروب على أنه وقت للظهر، وبعضه اختياري والثاني ضروري، وضروري الظهر يبدأ من القامة الثانية وينتهي عند الغروب، أما ضروري طولي العصر فإنه يبدأ عند الاصفرار وينتهي عند الغروب، فأصبحت الظهر والعصر مشتركتين في الضروري من الاصفرار إلى الغروب. إذن هذه المرأة أو هذا الفقير صلي يا رجل، خرج وقت الظهر الاختياري، قال ألستم تقولون لنا إن هذا الوقت إلى الغروب هو مشترك وضروري، وإذا صليتها أداء؟ قلنا له نعم ولكنك آثم. قال أعلم ذلك لكنني أريد أن أصليها أداء لكن مع الإثم. هذا على افتراض حتى نوضح المسألة. فعند هذا الوقت يجب أن يشرع بالصلاة لإدراكها في إيه؟ في الضروري اللي هو مقدار الخمس ركعات. فحدث عند هذا الوقت الإغماء اللي هو الحادث أو حدث العذر بالنسبة للمرأة، فقال ثم أفاق بعد الغروب. ثم أفاق بعد الغروب من الإغماء، أو المرأة باعتبارها واعية تعرف ذلك. قال أنا أخرت حتى أبدأ بإدراك الظهر والعصر بأربع ركعات ظهر وركعة عصر، وبقيت أؤخر إلى ذلك الحين الذي أعد فيه مدركا. فلما جاءني الحادث قبل المغرب بخمس ركعات كنت سأنزل وأصلي، لكن جاء الحادث والأمر خرج من يدي وأغمي علي. فأنا بالنسبة لي بهذه الخمس ركعات التي كنت سأصليها هنا جاء العذر هنا.
هذا أصليها أداء،
لكن لو صلاها هنا أداء،
أداء
تعتبر أداء.
جاءه العذر
فجاءه العذر فامتد الوقت إلى ما بعد الغروب فأدى إلى إسقاط الصلاة عنه. لماذا؟ لأنه ذلك الوقت الذي يتدارك به قد زال بسبب زوال العقل أو بسبب طروق الحيض. الحيض هنا لم نقدر له الطهارة.
لماذا؟
لأنه قادر على التطهر، لأنه يجب أن يتطهر. لكن المرأة الحائض التي كانت حائضا ثم طرأ لها الطهر فإنه لابد أن تتطهر، فقدرنا الطهارة لمن؟ للحائض التي تطهر. أما المرأة الطاهرة فكان ينبغي أن تكون متطهرة قبل الخمس ركعات، صح؟ كان ينبغي أن تكون متطهرة قبل الخمس ركعات سواء كان جنابة أم وضوء.
طيب ما دام أنه حصل معه العذر لما لم نمدد له الوقت؟
أيوة.
أصلي أداء بدل أن نسقط عنه الصلاة.
طيب الآن حصل العذر في وقت التدارك. ما هو الوقت الذي يتدارك به الظهر والعصر؟ خمس ركعات. فلما حصل العذر في الوقت الذي يمكن أن يتدارك الصلاة أداء سقطت عنه الصلاة لعذر زوال العقل الجنون. لكن النوم لا، لا يجوز في النوم. النوم لا يسقطه شيء، الغفلة النسيان لا يسقطها، لأن الغافل والناسي مكلف، الغافل والناسي مكلف، على خلاف المجنون فهو ليس بمكلف لأن العقل شرط في التكليف. لكن النائم عاقل فإذا نبه انتبه، أما المجنون لا ينتبه. وأحرى من المجنون من هو أثناء عملية التخدير، أثناء العملية الجراحية، هو كالمجنون تماما. إذن لما بقي ذلك الرجل الفقيه المفرط ويقول أنا أتدارك الصلاة بخمس ركعات، نقول له نعم. قال أتدارك الصلاة بخمس ركعات، فأتى وقت الاصفرار، دخل الاصفرار. قال أتدارك بخمس ركعات، قلنا له نعم. فبقي وبقي وآخر حتى وصل إلى الخمس ركعات، أصيب بالحادث طرأ الحيض. فلما استيقظ بعد الغروب، لو أردنا أن نقول له صل، قال أنا كنت سأتدارك لكنني فاتني وقت تدارك الصلاة وأنا في عذر ينقطع معه التكليف، وهو عذر الجنون أو عذر غياب العقل، وبناء عليه أنا كنت في وقت التدارك معذوراً. وعليه لم أكن مكلفا بالصلاة، لأن العقل شرط للتكليف، فخرج الوقت وأنا لست مكلفا، وخرج الوقت في هو اللي هو في وقت التدارك. عندئذ هذه الخمس ركعات أنا فاتتني، لأنني لو أردت أن أصلي لا أستطيع. واضح؟ إذن المرأة ستقول لو أنني هنا أردت أن أصلي هل تجيزون لي الصلاة؟ أنتم المرأة التي طلع عليها عذر الحيض أرادت أن تصلي في وقت الخمس ركعات، هل تجيز لها الصلاة؟ الشرع قالها لا تصلي. شو قال الشرع؟ لا تصلي. طيب لا تصلي، هذا كان في وقت الأداء ولا لا؟ في وقت الأداء، إذن لا يجب عليها القضاء، لأن الشرع قال لها لا تصلي. أيوة، لكن إذا دخل الغروب وهي طاهرة وجبت الصلاتان الظهر والعصر، لأن شرط التكليف متحقق فيها وهو أنها طاهرة. خلاص في ذمتها ثبت، وتقضيها ولو بعد 100 عام، تقضيها ولو بعد 100 عام. لماذا؟ لأن الغروب قد دخل وهي طاهرة، والخطاب متوجه إليها في وقت الأداء. لكن هنا لما كانت المرأة طاهرة فأرادت أن تقوم لتدارك الخمس ركعات، 4 من الظهر وركعة من العصر، فأرادت أن تقوم للصلاة فجاءها الحيض، قالت هل يجوز لي الشرع أن أصلي؟ قال لها لا. طيب هل تقولون لي في وقت الأداء أم لا؟ قلنا لها نعم لا تصلي في وقت الأداء. قالت إذن الصلاة لم تجب عليه، فكيف أقضي ما لا يجب؟ وإن القضاء مختص بالواجبات. واضح؟ إذن في هذه الحالة، في هذه الحالة سقط عنها الظهر والعصر لعند الخمس ركعات، لا يجب عليها القضاء لأنها أصيبت بالعذر عند وقت التدارك وهو الخمس ركعات. يعني بدنا نشبهها بمثال امرأة بقيت تفرط، لها المرأة الفقية الآن أرادت، قالت كم بقي لي لتدارك الظهر والعصر؟ قلنا لها بقي 5 ركعات، فقامت للصلاة وإذا بها جاءها العذر، ماذا تقولون لها؟ هل يجب عليها أن تصلي؟ بل يحرم. طب فإذا قلت لها يحرم عليك الصلاة في وقت الأداء، هل تطالبها بالقضاء؟ لا تطالب بالقضاء، لأن الشرع حرم عليها الصلاة في هذا الوقت، فكيف تطالبها بقضاء الصلاة والشرع حرم عليها القضاء وحرم عليها الأداء؟ المرأة الحائض لا تقضي ولا تؤدي. إذن لما أنت حرمت عليها الأداء في هذا الوقت فما معنى ذلك؟ حرمت عليها الأداء، يعني تقولها حرام أداء ويجب قضاء؟ هذا الفقه، يعني تقولها في هذا الوقت حرام أن تؤدي ولكن يجب عليك القضاء، هذا في الصلاة. إذن نحن على القياس في الصلاة، لكن في الصيام، في الصيام تقضي، ونحن مرجعنا في هذا إلى الشرع. والمغمى عليه والمجنون والسكران مقيس على مين؟ على المرأة الحائض في الصلاة. لكن المجنون بيقضي الصيام، هو جار على قياس الشريعة، أن الشريعة أوجبت على المرأة الصيام فأوجبوا على المجنون قضاء الصيام، كما أوجبوا على المرأة أن تقضي الصيام. يعني امرأة حاضت 7 أيام قبل الفجر بعد الفجر إلى آخره، ما إذا كان هذا قد وقع في رمضان وأصاب وقتا من نهارا فيقضى ذلك اليوم، فيقضى ذلك اليوم. إذن نقول ونؤكد أنه إذا دخل وقت الظهر فإن الشرع لم يوجب عليها، وبما أنه لم يوجب فهذا يعني أننا لا نفرض عليها قضاء ما لم يجب، فإن القضاء فرع الوجوب،
فلما لم يجب عليها أن تصلي أول وقت الظهر لم نقدر لها السقوط من ابتداء أو اللي هو إيه الوجوب من وقت الظهر. فلما قلنا إنها أيضا في وقت الأداء ما بعد الاصفرار فكذلك وقتها وقت أداء، بدليل أن المسافر يؤخر إلى ذلك الوقت. فلما جاءها العذر بقدر 5 ركعات قبل الغروب، ومن باب أولى لو جاءها ل6 ركعات 7 ركعات 28 ركعة، إذا الخمس وزيادة، فهذا يعني أنها سقطت عنها الظهر والعصر. الآن نأتي إلى متى تدرك الظهر؟ الآن تأتي على الظهر. الآن هذه الآن الركعة الأولى فقامت وبدأت بالصلاة، بعد الركعة الأولى طرأ عليها الحيض، سقطت الظهر أم لا؟ سقطت. طيب حالة ثانية، قامت فصلت الأولى والثانية ثم جاء العذر، سقطت الظهر؟ سقطت الظهر لأنه طيب. فصلت الثالثة فجاءها العذر سقطت، خلاص ما أقولها أقطع الصلاة وجوبا. طيب فأثناء الرابعة
كذلك الأربعة الأولى للظهر،
فأثناء الرابعة سقطت. لو قبل التسليم لأنه ركن ما تم. طب فإن سلمت هذا الوقت يعني قدر 4 ركعات، قدرنا نفترض أن الركعة كل ركعة مثلا دقيقتين، ما معنى الأربع ركعات؟ 8 دقائق. طيب وخمس ركعات 10 دقائق. فإن جاءها العذر لدقيقتين بقين للغروب فمعنى ذلك أنها أدركت 4 ركعات الظهر، فتقضي الظهر فتكون هذه للظهر وتسقط العصر لأنه يجب أن يرتب، ويجب أن يرتب. فإن كانت هنا لا تدرك ركعة للعصر فمعنى ذلك سقطت الظهر والعصر، فمعنى ذلك هنا طبعا إذا كانت هنا اللي هي أدركت، لاحظوا إذا أدركت 10 دقائق، إذا صار 10 دقائق إذا سقطت الظهر والعصر. طيب فإن بقي دقيقتان وجب إيه؟ الظهر، لأننا أعطينا 5 ركعات لكل ركعة أعطينا دقيقتين، فمعنى ذلك
تقضي الظهر.
الخلاصة فيما يتعلق بالصلاة وسقوطها، إذا أدركت المرأة الوقت كله طاهرة ثم جاءها العذر ل5 ركعات فيزيد سقطت الظهر والعصر، سقطت الظهر والعصر. فإن أدركت 4 ركعات قبل الغروب وهي طاهرة وتسلم منها فيجب عليها أن تصلي الظهر. فإن كان هذه المرأة أدركت قدر دخل الغروب وهي طاهرة، دخل الغروب وهي طاهرة عليها أن تقضي الظهر والعصر، هذا بخصوص صلاة الظهر والعصر.
هي أتمت 4 ركعات للظهر فلما ألزمناها أن تقضي
إن لم تصلي؟
إن لم تصلي
هي، ونحن قلنا هو وقت اللي يقولها سقطت عنك، هذا وقت نقول سقطت يعني 5 ركعات قبل الغروب وزيادة سقطت الظهر والعصر، سقطت الظهر والعصر تمام. فإن بقي قدر ركعة للغروب فقط ثم جاءها العذر فيما بقي من ركعة، إذا أدركت 4 ركعات الظهر لأنه يجب أن يرتب بين الظهر والعصر وجوبا شرطيا.
فعليه يجب أن تبدأ بالظهر، فإذا عليها أن تبدأ بالظهر. هذا في موضوع الإسقاط. طيب في موضوع المغرب والعشاء، في موضوع المغرب والعشاء نعتبر محل الغروب طلوع الصبح، ونضع محل خمس ركعات أربع ركعات، يعني ثلاث ركعات المغرب زائد إدراك ركعة عشاء. وفي المغرب لا فرق بين إيه؟ السفر والحضر، ولكن الفرق في السفر والحضر هو في صلاة العصر، فنقدر بدلا من خمس ركعات ثلاث ركعات. إذا هنا إذا بقيت المرأة تؤخر وهي طاهرة، ولكن قبل طلوع الصبح بقدر أربع ركعات جاءها العذر، سقط عنها المغرب والعشاء، سقط عنها المغرب والعشاء، لأنها لو أرادت أن تصلي في هذه الأربع ركعات لقلنا لها حرام، إذن حرم الأداء، والشرع لم يجب عليها أن تؤدي الصلاة التي حرمت بسبب العذر. وقسنا أصحاب المرض الذي يفقد فيه الإنسان عقله كالسكري والجنون والإغماء والتخدير والعملية وما إلى ذلك. ما قلناه في الظهر والعصر نفس المبدأ نقوله فيما يتعلق بالمغرب والعشاء، مع حرمة التأخير للصلاة عن وقتها الاختياري. وقلنا إن الوقت الاختياري لصلاة العشاء هو ثلث الليل، ولا يجوز أن يؤخر إلى ما بعد ثلث الليل، ولكن هذا الوقت اللي هو الممتد لطلوع الصبح إنما هو خاص بأصحاب الآذان. ثم قال نقول بالنسبة للنائم والناس والغافل فإنهم يقضون الصلاة أبدا ولا تسقط عنهم الصلاة أبدا، وإذا نام قبل دخول الوقت فإنه لا يأثم إذا استمر النوم إلى ما بعد خروج الوقت، ولكنه يقضي وجوبا، ولكنه يقضي صلاته وجوبا. والرجل إذا نام بعد دخول الوقت ويعلم أنه يستمر في نومه إلى ما بعد خروج الوقت فإنه آثم، أما إذا نام قبل دخول الوقت فإنه لا يأثم، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث ومنهم النائم. طيب الآن إذا نام الرجل قبل الوقت واستمر في نومه فإن هذا ليس منكرا من المنكرات، لكنه إذا نام بعد دخول الوقت فإنه يجب إيقاظه للصلاة. لماذا؟ لأن استمراره في النوم بعد دخول الوقت إلى أن يخرج وقتها فهو آثم، فيجب على من حوله إذا نام بعد دخول الوقت أن يوقظه قبل أن يطلع وقت الصلاة الذي يجب أن يؤديها فيه، وهو وقت الاختياري. واضح؟ إذن هذا يتعلق بإيقاظ النائمين عن الصلاة، ولا يجوز لنا أن نتهاون في ذلك. الآن النائم والناس والغافل يقضي الصلاة، وهذا هو مذهب السلف في ذلك، فقد اتفقت المذاهب الأربعة أن تارك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها أنه مسلم ويجب عليه القضاء، وما روي من أقوال عن الحنابلة في ذلك فليراجع معتمد المذهب في هذه المسألة، وهو الذي سنقرأه إن شاء الله تعالى. فيجب عليه القضاء. ويجدر هنا أن أذكر قول الحنابلة، لأن هناك من يشوش على الحنابلة فيزعم أن الحنابلة يقولون بكفر تارك الصلاة بمجرد الترك،
ولا يبين شروطهم من استتابة الإمام وعرضه على السيف، يعني يكفر بمعنى عند القتل، يعني إذا حكمنا بأنه يموت مرتدا إذا قبل السيف وفضله على الصلاة. فإذا المتفق عليه أنه بمجرد الترك لا يكفر، ومذهب الحنابلة أنه يكفر بعد أن يستتاب من قبل الحاكم أو نائبه، وبعد ذلك إن أصر على ترك الصلاة فيقتل كافرا عندئذ وليس قبل ذلك، على النحو الموجود الآن في حياة المسلمين مع الأسف مع تفريطهم في هذا الأمر. فيقول شيخ الحنابلة ابن قدامة في المغني في موضوع إسلام تارك الصلاة، يقول الآتي: ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما، لا نعلم ذلك. وينقل إجماع العمل على هذا مع كثرة تارك الصلاة، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. إذن يستدل بوجوب القضاء. والناس الآن في المصلي فئتان: فئة تكفره بمجرد الترك ولا تتقيد بمذهب الحنابلة ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنابلة ولا بقية المذاهب ولا الحنفية، هذا غلو وتكفير المسلمين بالذنوب، وهذا لا يجوز شرعا، بل إن الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم مثبتة للشفاعة من الله للمسلمين من أهل التوحيد ممن لم يعملوا خيرا قط، ممن لم يعملوا خيرا قط، وحديث صاحب البطاقة، وحديث كذلك خمس صلوات في اليوم والليلة، كلها مثبتة أن الذي لا يصلي فإنه تحت مشيئة الله إذا كان مقرا بوجوبها. لذلك رجعنا إلى مناط التكفير عند أهل السنة والجماعة، وهو أن مناط التكفير هو الجحود والتكذيب، هو الجحود والتكذيب وليس الأعمال. فأهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، ولكن الأعمال ليست من أصل الإيمان بل من كماله، فيحكمون بإسلام الزاني والسارق والقاتل وكل من حكم بحد مع أنه صاحب ذنب، ولا يكفرون تارك الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج. هذا مذهبهم وهذه مصادرهم العلمية الأصيلة طافحة بهذا. المغني الجزء الثاني صفحة 332 موجود في مقالتي، موجود في المقالة على الموقع، المقالة على الموقع موجودة، وهي تتعلق بقضاء تارك الصلاة عمدا. الآن من قال بعدم القضاء لصلاة النائم والناس والغافل؟ قالوا إن الله تعالى أذن في النائم والناس وليس في العامد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري. فالحديث في منطوقه يأمر النائم والناس، لكنه سكت عن العامد. ومفهوم المخالفة أن العامد لا يقضي، مفهوم المخالفة أن العامد لا يقضي، لكن النص لم يصرح بعدم قضاء العامد، إنما دليل خطاب، أي مفهوم نص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرى. إذن الكلام في من؟ في النائم والناسي منطوق، لكن في العامل مفهوم، لأن هذا سيفيد في رتب الترجيح بين المدلولات، المنطوق يترجح على المفهوم. طيب، والاستدلال أيضا، استدل من منع قضاء الصلاة بقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمعنى ذلك أن الشرع أوجب الصلاة بين هذين الوقتين، فإذا خرج وقتهما فلا يقضي، وجاء الإذن بمن؟ بالنائم والناس والعامد ليس كذلك. مقولة تدرج كثيرا في الوسط الديني: لا يوجد دليل على وجوب قضاء العامد، لا دليل عليه، وهذا من الأدلة التي لا يعني لا تطلب منك استقصاء، فيكفي أنك تقول لا دليل عليه. لكن لننظر الأدلة القاضية بوجوب القضاء. قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وهو مذاهب الأربعة، مذاهب الأربعة متفقة على وجوب القضاء. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا دليل على إقامة الصلاة أداء وقضاء، وليس خاصا بالأداء وليس خاصا بالقضاء، لأن الأمر عام، الأمر عام، والعام لا يخصص، وهذا العام يلزم في العموم والزمان والحال والأفراد والمكان، لقوله: ويلزم العموم في الزمان والحال والأفراد والمكان. فسواء كان عامدا أم لم يكن عامدا فعليه أن يقضي، وهذا من العموم. ولاحظوا إن دليل الذين لم يوجبوا القضاء بل منعوا القضاء استدلوا بمفاهيم، مفهوم حديث إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها، مفهومها يدل على عدم قضاء العامل، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كذلك مفهومها لا يدل على قضاء العامل. لكن لاحظوا أننا أمام دلالة منطوق في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، لذلك خصص هذا بمن يطرأ عليهم مانع الصلاة كالحيض والجنون. في قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، هل ميز بين قضاء وأداء، بين متعمد ونائم وناس؟ إذن هو عام، هو عام وموجب للصلاة بدليل العموم. إذن هي أصبح لدينا منطوقان من الكتاب العزيز على وجوب القضاء، لأن القضاء في العامد مندرج تحت عمومات هذه النصوص. أيضا قياس الأولى في حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هذا معناه أنه جاء الأمر بالقضاء للمعذور بالنوم وللمعذور بالنسيان، فمن باب أولى أن يكون غير المعذور مأمورا بالقضاء، لذلك قياس الأولى يوجب القضاء على من ترك الصلاة متعمدا. إذن نحن عندما نتكلم في الأقيسة نقول إن القياس يقول إنه إذا وجب القضاء على النائم والناس فمن باب أولى أن يقضي المتعمد الغير معذور أو غير المعذور. طيب، عندنا أيضا القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك، الذي ترك الصلاة متعمدا هل شغلت ذمته بالصلاة أم لا؟ شغلت ذمته يقينا أم لا؟ يقينا. وهل مفهوم المخالفة المعارض لمنطوق الآيات والأحاديث ومعارض للقاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي من القواعد الخمس الكبرى، هل هذا المفهوم الذي ليس فيه حجة لو كان وحده فكيف به وهو يعارض هذه المنطوقات من نصوص الآيات والأحاديث والقواعد؟ إذن بناء على
يعارض أصلا وقياسا جليا وقاعدة
ويعارض المنطوقات ومنطوقات النصوص. طيب، القياس: المفطر في رمضان يقضي؟ يقضي. والصلاة لماذا لا يقضي؟ فعدة من أيام أخرى، المفطر متعمدا يقضي أم لا؟ كذلك الصلاة، فالشرع عرف في عرفه أن من ترك واجبا عليه أن يقضيه، من ترك الزكاة عليه أن يقضيها، من ترك صدقة الفطر عليه أن يقضيها، وهكذا. إذن هذا أصل عام في الشريعة، بناء على أن هذه الفتوى بعدم قضاء الصلاة على المتعمد المقر بوجوبها أنه قد صادم النصوص الصريحة المنطوقة، وصادم القاعدة الفقهية، وصادم قياس الأولى، وصادم اتفاق المذاهب الأربعة، واحدة من هذه التي هي القاعدة والمنطوق والقياس الجلي كافية لأن تجعل هذا القول شاذا في دين الله، وأنه لا يصح بالمرة، وأنه لا يجوز العمل به ولا القضاء ولا الفتوى، ولا يجوز ذكره إلا للتحذير منه. طيب، يقولون مثلا للإنسان الذي ترك الصلاة متعمدا تنفل. طيب، تنفل، لو تنفل الدنيا كلها هل يجزيه عن فريضة واحدة؟ إذن هناك تغرير بالمسلم، تغرير بالمسلم وإخراجه من مرجعيته الفقهية السنية إلى أقوال فردية لا تتحمل مسؤولية تجاه هذه الحالات في المجتمع المسلم، أنه يقول له لا تقضي الصلاة لأنك أنت معذور، أو لأنك عفوا لأنك أنت متعمد. إذن هذا مخالف لما عليه العمل في الفتوى، وهذا يبرز الخلل في الكليات، وهو أنه قدم المفهوم على المنطوق للنصوص، وهذا وحده كاف لرد هذه الفتوى الشاذة، ناشئ من تصور أن الدليل لابد أن يكون ظاهرا نصا في موضوع البحث، يعني ينتظر دليلا يقول العامد يقضي. لا، الآيات الآمرة بإقامة الصلاة مطلقة قضاء أم أداء هذه كافية، وبالتالي لابد أن نتبين مسألة اتباع السلف، وأن السلف هم أعلم الناس بمراد الله تعالى وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك
دكتور، سؤال الآن، اللي ترك الصلاة لفترة طويلة يعني 50 سنوات، ماذا يجب عليه؟
يجب عليه القضاء،
إذا لم يستطع
وجب القضاء حتى لو لم يستطع. كيف لم يستطع؟ عليه أن يقضي ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا تغرر به، تقول له إنك أنت لا يجب عليك القضاء. الآن هذا الذي ترك الصلوات سيصلي التراويح، نقول اجعلها بنية ليه فرائض. طيب، سيصلي نوافل، نقول بادر إلى الفرائض وقضاء ما فات، فلتعجل بقضاء ما فات. الآن هل يصلي كل يوم؟ كل يوم 5 صلوات فائتة، كل يوم 5 صلوات فائتة بحسب المستطاع، لأن هناك من الناس لا يستطيع أن يترك عمله ومعاشه ويتسول ليقضي ما فاته من الصلوات. هذا مرده. الآن اتفقنا على المبدأ وجوب القضاء. الآن أولا نحن معتمدون على فضل الله. الآن نحن نناقش هل الحكم الشرعي بوجوب القضاء صحيح؟ صحيح. إذن علينا أن نتكيف معه. الآن هذا التارك للصلاة يستفتي العلماء، سيقول له اقضي ما استطع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا نستطيع العجز، لا نصنع العجز في البداية، يقول لا كيف 70 سنة 40 30. نحن متكئون على الفضل، متكئون على الفضل، متكئون على التوبة، وأنه هذا الإنسان تاب، ولعل الله يبدل سيئاته حسنات. إحنا ما ننقل يأس الناس من التوبة. نقول واحد كم سنة لا تصلي؟ قال صار لي 20 سنة لا أصلي. أي أنت ما حتى هات لي الحاسب وضرب لي 5 × 365 يوم ضرب اللي هو إيه 20 سنة، أنت بطلع عليك بدك تصلي 6 أشهر على رجل واحدة. قال لك هذاك هاي التوبة؟ لا يا عمي، مش هيك، لا ضعه في الصالحين، بعد قليل سيبادر إلى النوافل. قل له عجل بالفرائض، عجل بالفرائض، هذه هي الحكمة. فأنت في حكمة الدعوة لا تغير على الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ثابت. لا يعني أنه صعب القضاء إذن لا قضاء. يعني هل يجوز لنا إذا صعب عليه القضاء أن نكر على الشريعة وأحكامها ونبطل أحكام الشريعة؟ لا، نقول له اقضي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ونرغبه واجعله في صحبة الصالحين. إذن هذه لا تصح، هذا ليس يوجب قضاء الفريضة، هذه تعتبر فضيلة، هذه فضائل. يعني لو صلى كل النوافل فإنها لا تجزئه عن فريضة واحدة، لأن حكم الفرض يختلف عن حكم النفل. لذلك نحن نقول علينا أن نتكيف مع الأحكام الشرعية، وعلينا أن يعني ننتبه إلى ذلك. والأحاديث في هذا كثيرة، والأحاديث في هذا كثيرة، ويعني ذكرتها في بعض المقالات. وأن الذين أوجبوا يعني أو حكموا بكفر تارك الصلاة اتبعوا المتشابه، والذين لم يوجبوا قضاء الصلاة اتبعوا المتشابه. فعندما كفروا تارك الصلاة تكاسلا هدموا الشهادتين، وعندما قالوا له لا تقضي الصلاة هدموا الصلاة. فتبين الجمع بين هاتين الطريقتين في المتشابه أنهما يهدمان الشهادتين ويهدمان الصلاة. وإذا نظرنا إلى المذاهب الأربعة مجتمعة قامت بحماية الصلاة وحماية قضاء الصلاة، وأيضا باللي هو إيه؟ بحماية الشهادتين، وهكذا. والله تبارك أعلم في موضوع اللي هو تارك الصلاة. مذهبنا في موضوع تارك الصلاة يقضي ما فاته من الصلاة مهما بلغت تلك الصلوات المتروكة من الكثرة، وأن هذه الصلوات شغلت بها ذمته، وبما أن هذه الذمة قد شغلت بهذه الصلاة فيجب القضاء.
نعم، بعض من يسقط الصلاة عن الناس إذا تركها عامدا يقول، يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا هل لعبدي من نوافل، فهنا يقول النوافل تجزئ فأكثر من النوافل، فهل النوافل تسد عن الفروض؟
هل هي تسد مقام أصل الفروض أنها يكمل بها ما يمكن أن يكون قد نقص في صلاته التي صلاها من الفروض، كعدم خشوع وعدم ركن طمأنينة وما إلى ذلك؟ وقد يحتمل أنه عن الأصل، لكن الاتفاق على أن من صلى بدلا من الظهر 100 ركعة فإنه لا نافلة، فإنها لا تجزئ عن فريضة الظهر، وبالاتفاق أن النوافل لا تجزئ عن الفرائض، ونحن مستندون في هذا إلى هذا الاتفاق، أن النوافل لا يمكن بحال أن تجزئ عن الفريضة. فمن صلى الظهر بنية النافلة فلا تجزئه، ومن صام رمضان بنية النافلة فإنها لا تجزئه عن الفريضة، وهذا محل اتفاق. فلماذا يغرر بالإنسان إلى ذلك اليوم ويقال له هذا الحديث، مع أن الأصول المنطوقة والقواعد والقياس الجلي والاتفاق على أن النوافل لا تجزئ عن الفرائض هذا أمر متفق عليه، فلماذا يؤخر الإنسان ويمنع من هذا الحق الذي هو أداء ما فاته من الصلوات في هذه المسألة؟ إذن هذا فيما يتعلق بتارك الصلاة نافلا. ثم قال وقتل تاركها مقرا حد. إذن من ترك الصلاة مقرا بوجوبها فهذا يقتل حدا، فهذا يقتل حدا. طيب قال أنا لا أريد أن أصلي الظهر، مرت ساعة على الظهر، رجعنا إلى الوقت الضروري والاختياري، مرت ساعة على الظهر، هل يقتل هنا؟
لا.
هل يقتل عند العصر؟
نعم.
هل يقتل عند الاصفرار؟
نعم.
تمام؟ هل يقتل عند متى يقتل؟ عندما لا يستطيع أن يتدارك الركعة من الصلاة. لنفترض لن نبقى في الظهر والعصر، لنفترض أنه أبى أن يصلي الصبح،
الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع
الشمس.
إلى طلوع الشمس. هل أنت مقر بالوجوب؟ نعم أنا مقر بالوجوب. صلي؟ لا أريد أن أصلي. طيب الآن هل يختلف عند الإسفار الأعلى؟ عند الإسفار البين يؤخر إلى وقت لا يدرك فيه الركعة. يعني إذا قام أن يصلي لا يستطيع أن يدرك ركعتان، عندها يقتل. معنى ذلك هذه الركعة التي نقدرها له، نقدر لها احتياطا الطهر. لاحظوا أننا بدأنا بمراعاة الأقوال الضعيفة لاحتياطا للدم. إذن قلنا نقدر له الطهر، نقدر له الركعة. في الطهر هل نقدر له مسح كل الرأس؟ نقدر له طهر طهرا بمسح بعض الرأس وليس بمسح كل الرأس. هل نقدر له الدلك؟ لأن الدلك ركن مختلف فيه، لا نقدر له الدلك. نقدر له فرائض الطهر دون خلاف، يعني أسقطنا عنه مسح كل الرأس، أسقطنا عنه الدلك. الآن الركعة، الركعة التي تقدر تكبيرة، هل نقدر لها الفاتحة؟
لا
نقدر لها الفاتحة، لأن الفاتحة هل هي في جل الصلاة أم في كل الصلاة؟ قلنا إنها في المعتمد في كل الصلاة، لكننا هنا راعينا الضعيف فقلنا إنها لا تجب في جل كل الصلاة بل تجب في الجل، وهذا يريد أن يدرك ركعة وهي تسقط عن المسبوق عن الفاتحة. إذن قدرنا له الطهر بالفرائض وقدرنا مسح الرأس على أنه بعض الرأس وأسقطنا ركن الدلك وأسقطنا الفاتحة وأسقطنا الطمأنينة، لأن الطمأنينة ركن مختلف فيه. طبعا هذا كله من باب الاحتياط له، يعني نعطيه وقت أكثر للتوبة، نعطيه وقت أكثر للتوبة. لو أعطيناه بالفاتحة، لو قلنا أنه مع الفاتحة والطهارة الكاملة مسح الرأس ومع هذا يحتاج إلى ربع ساعة قبل طلوع الشمس. نقول لا بلا ربع ساعة، خلينا نعطيه خمس دقائق زيادة عن طريق إسقاط الفاتحة، إسقاط مسح كل الرأس، عن طريق إسقاط الدلك، عن طريق إسقاط الطمأنينة وإسقاط الاعتدال. إذا بدأنا بإسقاط أركان الصلاة احتياطا للدم. ليه؟ فراعينا الخلافات الضعيفة حتى نقول إنه في هذا الوقت، في هذا الوقت أسقطنا عنه هذه الأركان. طيب الآن قلنا تارك الصلاة أوجبنا عليه الصلاة فإذا لم يصلي بقدر الركعة قتل. طيب تارك الزكاة؟ قال تارك الزكاة لا يقتل. لماذا؟ لأنه يمكن أن تؤخذ عنه جبرا، ونية الحاكم محل نية الزكاة، فلما كانت الزكاة قابلة للنيابة نابت نية الحاكم لأنه وكيل عن الأمة. ولكن الصلاة ليست كذلك، لأن الزكاة قلنا إنها يمكن أن تؤخذ منه جبرا، ومثل ترك الصلاة ترك شروطها كترك الوضوء، كمن أصر على ترك الوضوء أو أصر على ترك غسل الجنابة. أما تارك الحج فالله حسبه، تارك الحج فالله حسبه. أما تارك الصوم فلا يعرف، لأن الصوم ترك. لذلك قال أبو محمد ويعني في 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 الرسالة في قوله وأقر بالصلاة وقال لا أصلي أخر حتى يمضي وقت صلاة واحدة فإن لم يصلها قتل حدا، ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها، ومن ترك الحج فالله حسبه، ومن ترك الحج فالله حسبه، ومن ترك الصلاة جحدا لها
فهو كالمرتد يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل. عجيب. الجاحد نعطيه ثلاثات أيام، أما المقر بالوجوب لا يوجد له ثلاثة أيام. السبب أن الجاحد عرضت له شبهة، من أنكر الوجوب فهو قد عرضت له إيه؟ شبهة. وهذه الشبهة تحتاج إلى وقت لبيان الحجة ولبيان الأدلة ولبيان الحكم الشرعي، فيحتاج إلى وقت ويكرم ويعني يعني حتى يتألف قلبه، لأنه عرضت له شبهة من الشبه. إذن الجاحد كافر. وفي موضوع الاستتابة ثلاثة أيام مستفادة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة في قوله أنه عليه الصلاة والسلام أخره ثلاثة أيام، فكان يعرض عليه الإسلام لمدة ثلاثة أيام، لمدة ثلاثة أيام، فهذا عندئذ إعذار من الله تعالى في هذه المدة. وكذلك في قوله تعالى لثمود تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، فأعطاهم المهلة، وهذا ما يعرف بالتلوم. التلوم أي إزالة اللوم، إزالة اللوم يعني لا تلومنا يعني إيه؟ طيب، أما موضوع تكفير تارك الصلاة تكاسلا كما ذكرنا فهذا ليس معروفا في المذاهب الأربعة، وأكدنا على ما روي في مذهب أحمد الذي أحيانا ينسب إليه ذلك، فإن أهل السنة والجماعة في إجماعهم أنهم لا يكفرون بالذنوب، لا يكفرون بالذنوب سواء كان ذلك في الصلاة أم في غير الصلاة، لأن مناط التكفير هو التكذيب والجحود، والتكذيب والجحود. فمدار التكفير عند أهل السنة والجماعة أن العمل إذا كان دليلا على التكذيب فإنه يكفر به، كمن ألقى بالمصحف في النجاسة وهو يعلم أن هذا مصحف وهذه نجاسة وهو مختار ليس مكرها، فإن هذا يعد كفرا لأن هذا مما يضاد الإيمان. أما الأعمال فإنها إذا كانت محتملة فإن ذلك لا يكون كفرا، فإن ذلك لا يكون كفرا كالسجود والركوع لغير الله. فإحنا مثلا بنشوف مثلا بعض الممثلين يعني من باب تحية الجمهور يركع باتجاههم أو من هذه الإشارات التي يقومون بها، فإننا نقول إن المناط إذا قصد به التعبد لغير الله فإن هذا يكون كفرا، أما إذا كان بقصد التكريم كسجود الملائكة لآدم فإن هذا طاعة، وكسجودنا للكعبة فإن هذا طاعة، وهو تكريم لا عبادة، وهو تكريم لا عبادة. وكسجود إخوة يوسف ليوسف فهذا تكريم، وقد يقول أحدهم شرع من قبلنا، نقول الشرك والكفر ليس فيه الاختلاف في شرع من قبلنا، فأصول الدين واحدة، فعبادة غير الله شرك وكفر كان في ديننا أم في شرع من قبلنا فهذا سواء، لأنها من أصول الدين. فلذلك من يريد أن يثبت حكما بالكفر فلا بد أن يكون المرد هو تكذيب الشرع وتكذيب الله وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو مناط الكفر عند أهل السنة والجماعة. أما الأعمال المحتملة للتكريم أو للعبادة فعندئذ لابد أن يسأل ويستفسر من الفاعل، ولا يجوز إطلاق حكم الكفر عليه جزافا كمن يطوفون بالقبور، فإنهم يسألون إن كانوا هل تعبدون القبور، فإن قالوا نعبد القبور نقول لهم عبادة القبور كفر، وعبادة الأصنام كفر، وعبادة الكعبة كفر، وعبادة آدم كفر. إذن المناط هو بالعبادة، أما إذا كان لنحو التكريم أو لنحو سؤالهم أو لنحو ما إلى ذلك فإن هؤلاء جهال يعلمون، ولا يجوز استباحة دمائهم على ما يفعله بعضهم من يسميهم عباد القبور. اسألهم هل تعبدون القبور؟ يقولون لك نعبد القبور، أو يقولون لك لا نعبد القبور، لكن لا يعني أنه إذا بنى قبرا وجعل عليه قبة أنه يعبده، فقد يكون هذا من باب التكريم، كما يفعل الناس اليوم في قبور موتاهم، نقول لهم الأحياء أولى بهذا البناء، والبناء على القبور يدخل في الفروع وليس يدخل في أصول الدين. فهذا النقل للمسألة الفرعية من الفروع إلى أصول الدين لا يجوز، لأن المسألة في البناء على القبر كان يجصص، هذه المسألة من باب الفروع وليست من أحكام الردة عند المسلمين، ولا يجوز أن تحول الفروع إلى باب أصول الدين، فلابد أن يحافظ على الفرع في محله وأن يحافظ على أصل الدين في محله. لذلك موضوع تكفير ترك الصلاة تكاسلا له ذيول خطيرة على المجتمع المسلم السني بالذات. لماذا؟ لأنه له آثار اجتماعية. يعني نفترض أن شخصا يعني اعتقد هذه العقيدة، كيف يتعامل مع أبيه ترك الصلاة؟ كمعاملة اجتماعية. كيف يتعامل مع أخيه ترك الصلاة؟ معاملة اجتماعية. كيف يتعامل مع أقاربه الذين مات فيهم تارك صلاة؟ لن يدخل للصلاة عليه، لن يدخل الصلاة عليه، وبالتالي آثارها الاجتماعية أكثر من آثار الدماء، لأنها تفكك المجتمع بصمت. يعني آثار الدموية أقل خطورة من الآثار الاجتماعية. عندما يترك الرجل زوجته أو زوجها، أو يطرد الولد من بيته لأنه لا يصلي. وأنا عندما مرة تكلمت في مثل هذه المسألة، كان في أستاذ بعدما خرجنا قال لي أنا لم أدخل بيتنا منذ 16 عاما. أمي تتدين بهذا القول، وهي أمي التي طردتني من بيتي، وأنا والحمد لله الآن أصلي، لكن ما زلت أتجرع اللؤم إنه أنا أطرد من بيتي وأنا في سن الشباب وفي أحوج ما أكون إلى المن والعناية. أنا الآن والله لا أدخل بيوتهم لأنهم طردوني لأنني كافر. الآثار الاجتماعية هي نتاج هذه الأقوال الشاذة، تحلل في الشهادتين وتحلل في قضاء الصلوات في وقت واحد، مع أن أهل السنة والجماعة في مذاهبهم الأربع أثبتوا له الإسلام، وها هم قد أقاموا عليه الحد ودفنوه في مقابر المسلمين. هذه هي السنة، هذا هو الدين. ثم بعد ذلك تقول إن هؤلاء الذين قالوا بإسلام تارك الصلاة مرجئة لأنهم قالوا بأنه مسلم. تفضل، هذه المذاهب الأربعة مرجئة، هؤلاء السلف هم مرجئة. ذهبت وأتيت بكل متشابه من الأقوال محتمل للجحود والتكاسل فأمضيته على التكاسل، فأتيت بما ينزل على الكافرين ونزلته على المسلمين، هذا هو فعلك. وبعد ذلك تتهم المذاهب الأربعة بالإرجاء لأنها لم تتبع متشابهك والتجرع على الأمة. بل وأنا أزيدكم من هذا قصيدا أيضا، بيتا من القصيد. هناك نساء هجرن أزواجهن لأنهم لا يصلون، وخرجنا إلى تلك الأماكن وتزوجنا من هؤلاء الرجال الذين يفتون بترك الصلاة أنه كفر. الأربعة مذاهب هي متزوجة، وقالوا لها زوجك مرتد وأنت الآن تركت زوجا مرتدا والشرع فسخ نكاحكما، وهي على المذاهب الأربعة زوجة، ثم حملت سفاحا منهم بزواج باطل باتفاق المذاهب الأربعة لأنه مسلم. ماذا تريدون خطورة على دين الإسلام أشد من مثل هذه الفتاوى الشاذة؟ الفتاوى الشاذة خطيرة على المجتمع. لذلك هناك من النساء من باب التدين واتباع هذه الفتوى التي هي فتوى على المنبر، اتركي زوجك الذي لا يصلي واترك زوجتك التي لا تصلي لأنها كافرة، وهي صارت وأنا شاهد على أحوال منها. وهناك نساء مسلمات، وأنا أعتقد أنهن أرادن أن يحسن لكنهن وقعنا في مصيدة هذه الفتاوى الشاذة في الدين التي كفرت نصف المجتمع وأفسدت عقود نصف المجتمع ولها آثار خطيرة ومدمرة على المجتمع كله. وهي تبدو للناس في الوهلة الأولى أنها سهلة. طيب من قتلوا لأنهم لا يصلون، كانوا على عهد سابق إذا كان يصلي يقتل، ثم جاءهم في عهد مفاجئ إذا كان لا يصلي يقتل. يعني هناك إذا كان يصلي يقتل، الآن إذا كان لا يصلي يقتل فقتله. هذا التغرير بالفتوى. هؤلاء النسوة غرر بهن في هذه الفتاوى، وحملن سفاحا وزواجهن باطل، ولا يصح في دين الله الزواج الثاني لأنه زواج امرأة متزوجة في المذاهب الأربعة. الذيول لهذه الفتاوى خطيرة جدا على المجتمع الإسلامي، لذلك لابد من العود إلى مرجعية أهل السنة والجماعة في المذاهب الأربعة حتى نأمن المفتي الفردي الذي يعرض له المتشابه، وقد يقع في المتشابه لكنه تجاوز إجماع الأمة في موضوع أن مناط الكفر هو التكذيب. ولو فتحت باب الحدود لقال لك إذا كان يعتقد حل الزنا، وإذا كان يعتقد حل شرب الخمر، وهذا مدار القرآن من أوله على إلى آخره، أن المدار في الكفر هو على التكذيب والعناد والاستكبار وليس على الذنوب بالأعمال. وقد اتفقت الأمة على أن الإيمان قول وعمل، أما ما سوى الاعتقاد والشهادتين فهو من الأعمال التي تركها لا يكفر، ومنها الصلاة. لذلك الأقوال الشاذة في الدين خطيرة على المجتمع، وتداول هذه الفتاوى على منصات التواصل وترويجها بين المسلمين على أنها فتوى معتبرة هو شراكة في الدم الذي وقع، وشراكة في الدم الذي سفك، وشراكة في ذلك الحمل سفاحا، لأنه يدعو إلى مثل ذلك، ولأنه يستحل الدم المسلم المعصوم بمتشابه من الروايات وبأقوال فردية خاصة. وكان ينبغي أن ينبه على هذه الأقوال الفردية الخاصة وعلى خطورتها على المجتمع وعلى دين المسلمين. لذلك لابد أن ننتبه لذلك، وهذا يجب أن يحذر منه، وهو الفتاوى الشاذة. الفتوى الشاذة خطيرة على المجتمع، ويمكن أن تقع الفتوى الشاذة داخل دائرة أهل السنة والجماعة، لكن إذا كان هناك اتفاق مع كليات أهل السنة والجماعة، لكنه شذ في مثل هذا الجزء. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طيب بعض الأسئلة.